ناغورني كاراباخ إقليم يقع داخل أراضي أذربيجان التي تتنازع عليه مع أرمينيا، أرمينيا التي أيدت انفصال هذا الإقليم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. اندلعت حرب على إثر هذا الانفصال، هذه الحرب تعود جذورها إلى العام 1923، فما هي الخلفيات التاريخية لهذا الصراع وما هي أسباب دخول تركيا طرفا رئيسيا فيها؟ معي في حلقة اليوم الدكتور صبحي ناظم الخبير الاستراتيجي في شؤون المنطقة، والدكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي في إذاعة مونتي كارلو الدولية. بداية دكتور صبحي ناظم، ما هي أهمية هذا الإقليم حتى يكون هذا الصراع الطويل عليه؟
لما تفضلت في عام 1923 كانت لا زالت أذربيجان جمهورية أعلن استقلالها منذ الثورة البولشفية كما تسمى، ولكن قبل أن تنضم أذربيجان إلى الاتحاد السوفيتي ولو عن طريق القوة، وخمدت هذه المشكلة بين أذربيجان وبين أرمينيا التي هي أيضا أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي. ولكن المشكلة ظهرت في عام 1991 عندما تفكك الاتحاد السوفيتي وأصبحت هناك حدود مشتركة ما بين أذربيجان المستقلة وبين أرمينيا المستقلة كجمهوريتين، فظهر هذا النزاع. في عام 1994 مثلما هو معروف حدثت حرب حقيقة ما بين الدولتين على هذا الأقليم، ولكن الأقليم ظل بشكل أو بآخر تحت السيطرة الأرمينية. الآن أثير الموضوع مرة أخرى.
نعم دكتور خطر أبو دياب، أرمينيا تدعي أو تقول بأن غالبية هذا السكان هم من الأرمن، إذن هذا الصراع هو صراع عرقي، هو صراع ديني اقتصادية؟
يعني هذا من الصراعات المجمدة منذ بداية الاتحاد السوفيتي السابق إلى حين نهاية الحرب الباردة، وكان هناك وساطات أمريكية وغيره، إنه صراع تتداخل فيه العوامل الدينية والعرقية وعامل السيطرة على الأراضي، ولذلك هو من الصراعات التي تحمل الكثير من التعقيدات والرهانات. التورط التركي هناك، لأن تركيا تحت باب النظرية التورانية تعتبر أن كل من له علاقة بالعرق التوراني وأن كانوا من الأزريين إذن على تركيا أن تدعمهم. ونعلم جيدا ما حصل خلال ما سمي الإبادة الأرمنية أو مسألة الحرب كما تقول عنها تركيا ضد الأرمن خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ونهاية الإمبراطورية العثمانية. إذن هناك حسابات ثقيلة بين كل هذه الأطراف، وهناك إذن رهانات معينة في منطقة القوقاز تتعدى الصراع المباشر ما بين أرمينيا وأذربيجان حول هذا الإقليم.
طيب دكتور صبحي ناظم، إذا أردنا أن ننتقل يعني إلى الموقف التركي، موقف الرئيس أردوغان الذي يتكلم عن احتلال أرمني، هل في الواقع يمكن أن نصف الوضع بهذه الطريقة كلمة احتلال؟ وما هي حسابات الرئيس التركي في هذه المنطقة تحديدا؟
يعني من ناحية مصطلح الاحتلال الذي استخدمه الرئيس أردوغان، نعم هو يعني هذا رأي السيد الرئيس من جهة، ورأي القيادة التركية أو القيادات التركية وحتى بما في الأحزاب المعارضة للرئيس أردوغان، هم يعتبرون التصرف الأرميني في هذه المنطقة تصرف احتلالي، ولحد الآن لم يبت بالموضوع بشكل رئيسي.
ما هي حسابات الرئيس أردوغان إذن؟
حسابات قومية في أكثر الاحتمالات من جهة، ومن جهة أخرى مثل ما تفضل أستاذنا العزيز خطار أبو ذياب وسمى تركيا يعني وصف التوجه التركي بالثورانية. الثورانية حقيقة خمدت وأصبحت من الماضي، قضى عليها الرئيس التركي مؤسس تركيا من الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العشرينيات، لم تعد هناك ثورانية، ولكن العرق والدم بالتأكيد ربما يعني يصعد مثل هذه المشاعر، سواء مشاعر باتجاه أذربيجان وهم أتراك حقيقة من ناحية العرق، وحتى وصولا إلى حتى إلى قرغيزستان. هناك تعاطف شعبي وسياسي وقيادي تركي باتجاه هذه الشعوب التي استقلت بشكل عام من الاتحاد السوفيتي وأصبحت لها جمهوريات. فإذا هناك توافق مشاعري وهناك إسناد معلن من قبل تركيا تجاه هذه الدول التي شعوبها من أصول تركية.
نعم دكتور خطر أبو دياب، يعني نعرف اليوم أن تركيا هي على عدة جبهات في المنطقة، تحديدا لديها مشاكل مع اليونان ومع قبرص. المنطقة الآن على فوهة برميل بارود.
نعم، السيد رجب طيب أردوغان الآن يتخطى التورانية والعثمانية ويحاول هو أن يكون موجودا في كل مكان من منطقة الهلال الخصيب والشرق الأوسط إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وصولا إلى القوقاز. نحن أمام نوع من تمدد أردوغاني، تمدد تركي على عدة جبهات من الصراع، من سوريا إلى ليبيا بعد إذن إلى الشرق المتوسط والآن إلى القوقاز. هل هناك من يريد أن يشتت الجهود التركية أو أن تركيا تريد تصدير خبراتها؟ إذا صدقت الرواية الأرمنية عن الطائرات المسيرة التركية من نوع برقدار التي كان لها الدور الهام في هزيمة حفتر في ليبيا، وإن صدقت أيضا رواية الحكومة الأرمنية عن وجود مقاتلين سوريين في أذربيجان، هذا يعني أن أردوغان امتهن خصخصة الحرب ويحاول أن يلعب دور القوة الكبرى في ويعيد أمجاد تركيا من خلال هذا الدور العسكري. وهنا التناقض الكبير، لأنه في الجهة الأخرى مع أرمينيا هناك التعاطف الإيراني، هناك التعاطف الروسي، والمفاجأة الأخرى أن ربما إسرائيل توجد إلى جانب تركيا وأذربيجان في هذا الصراع. نحن إذن أيضا أمام لعبة جديدة معقدة تتداخل فيها الدول والعناصر الإقليمية والدولية. واشنطن لوحدها حذرت من استمرار هذا الصراع، وأعتقد أنها ستدخل في وساطة لمنع تمدده.
طب كلمة أخيرة دكتور خطر أبو دياب عن الموقف الأوروبي.
حتى الآن أوروبا كانت في الماضية دخلت وسيطا استضافة جنيف ومفاوضات بين الطرفين، وأظن أن أوروبا ستلعب أيضا دور الوسيط وترفض تمدد هذا الصراع وتعتبره خطرا على الأمن الإقليمي.
شكرا دكتور خطر أبو دياب. دكتور صبحي ناظم، بالنهاية الرئيس التركي اليوم بشكل أو بآخر يضع المنطقة كلها أمام خطر اندلاء صراعات متفرقة ولكن متنقلة، ولكن بؤر توتر في كل المنطقة تقريبا.
نعم صحيح مضبوط. نعم، وهناك في داخل تركيا من ينتقد الرئيس أردوغان في مثل هذه التصرفات، ولكن تركيا بشكل عام ترى نفسها قد استقوت، ولا مانع لدى الإعلام المؤيد للرئيس أردوغان في أن يقول هذا الإعلام أننا يجب أن نستعيد أمجادنا الماضية عندما كنا إمبراطورية حدودها على الأقل من إيران إلى المغرب وإلى موريتانيا. فلماذا لا نستعيد هذه الأمور؟ ما دامت لدينا قوة اقتصادية وقوة عسكرية وقوة سياسية، لماذا تتدخل مثلا فرنسا في منطقة الشرق الأوسط؟ لماذا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عموم العالم يعني؟ فلماذا لا نتدخل يعني؟ طيب. كل رأيه.
طيب ما هي المخاطر على تركيا في هذه الحالة؟
نعم، هناك أيضا توجهات وقناعات تركية في أنها ظلمت يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سواء عندما كانت الدولة العثمانية لا زالت قائمة إلى حد عام 1923 على الأقل عندما أعلنت الجمهورية، وفي أثناء تخطيط الحدود مع بلغاريا وبالأخص الأخص مع قبرص واليونان، هناك ظلم وجور على تركيا، لابد أن تخرج من هذا الظلم وهذا الجور.
شكرا لك دكتور صبحي ناظم.